بداية الحكمة للحكيم المتألق العلامة الطباطبائي أعلى الله مقامه الشريف. البدء أرحب بكم وأبارك لكم حلول العام الدراسي الجديد الذي نسأل الحق سبحانه وتعالى أن يوفقنا في إتمامه وإكماله تحت ظل ورعاية مولانا الإمام صاحب العصر والزمان مولانا الحجة عليه السلام أجل الله تعالى فرجه الشريف. والمهم أن نسأله جل وعلا أن يلهمنا الإخلاص والتقوى في هذا المسير المشروب بالمخاطر والمتاهات الكثيرة. العلم كما قرأنا في المنطق يقال نور، ولكن هذا النور يمكن أن يكون حجاباً عن رؤية الحقيقة، إذ أن العرفاء يقسمون الحجب إلى قسمين: القسم الأول من الحجاب الذي يمنع الإنسان من أن يصل إلى الحقيقة هو الحجاب الظلماتي، حجاب الظلماء. ولعل أبرز مصداق أو مورد لهذا الحجاب هو الدم، فالذنوب تمنع الإنسان من رؤية الحقيقة، وهذا جاء في كثير من الروايات حيث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا أذنب الإنسان وجد في قلبه نكتة سوداء، كلما ازداد الذنب ازدادت تلك النكتة السوداء، فإذا تاب واستغفر صقل منها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: وهذا هو الرين في قوله تعالى: كلا بران على قلوبهم. إذن أبرز مورد يحجب الإنسان أن يصل إلى الحقيقة وأن يدرك الحقيقة هو الذنب. ولكن الغريب أن هناك حجابا آخر أيضا يكون مانعا من إدراك ومن الوصول إلى الحقيقة. ما هو هذا الحجاب؟ هو حجاب النور. من الغريب أن يكون النور الذي هو ظاهر بذاته مظهرا لغيره، بالنور نرى الأشياء، بالنور تنكشف الأشياء، كيف إذا كان النور هو الكاشف عن الأشياء كيف يكون حاجبا عن رؤية الحقيقة؟ لعل هذا فيه شيء من الغرابة. النور يري الأشياء، فكيف يكون حجابا وكيف يكون مانعا عن رؤية الأشياء؟ يمكن أن أقرب ذلك بالشمس. الشمس تمثل نورا. الإنسان كلما سلط عينيه على قرص الشمس لم يستطع رؤية الشمس من شدة أشعتها، فكلما اقترب من قرص الشمس حاول الإنسان أن يغمض عينيه لأنه لا يستطيع أن يمركز العينين في قرص الشمس. العلم كذلك، العلم مع أنه نور إلا أنه يمكن أن يكون العلم حجابا عن رؤية الحقيقة. إبليس كان عابدا، إبليس كان عالما، مع أن علمه هذا كان سببا في عدم إدراك الحقيقة وعدم الوصول إلى الحقيقة، كان سببا في طرده عن رحمة الله جل وعلا. إذن العلم سلاح ذو حدين، يمكن أن يكون العلم طريقا للوصول إلى الحق وبه تتكامل النفوس البشرية، ويمكن أن يكون العلم سببا لانحطاط النفس وانهيار النفس البشرية. العلم إذا لاحظه الإنسان بنحو قارنه العجب، قارنه التكبر، قارنته الأنا الهدامة، كان حجابا عن الوصول إلى الحق، وكان مانعا من رؤية الحق جل وعلا وعن تجلي مظاهر الحق في النفس الإنسانية. أما متى ما كان العلم أخذ بنحو أن يكون طريقا إلى الله جل وعلا، هنا لا يكون العلم حجابا. إذا فالعلم لا بد أن يقرن بالتقوى. ما لم يقرن العلم، ما لم يجامع العلم التقوى، لا يكون العلم موصلا إلى الله جل وعلا. خصوصا أن الفلسفة لعلها من العلوم الجافة، من العلوم التي يمكن أن تربي الطالب على نحو من الجفاء، على نحو من التشكيك، على نحو من كثرة السؤال، على نحو من بروز الأنا. لهذا خصوصا الدرس الفلسفي لا بد أن يصاحبه عملية التقوى، لأن الإنسان إذا نزل إلى المجتمع وقد درس شيئا من الفلسفة ربما يتباهى أمام الناس ببعض المصطلحات الفلسفية، ربما يلقي محاضرة يعنون تلك المحاضرة بعنوان فلسفي ويأتي بمقدمات فلسفية فيعجب بنفسه ويرى إعجاب الآخرين به، فتتولد عنده حالة العجب الذي يكون مانعا من تكامله ومن سيره نحو الحق جل وعلا. لهذا لا بد أن الإنسان يغرس في بداية العام الدراسي بذرة التقوى لتنمو ويقطع ثمارها نهاية العام الدراسي. هذا ما أحببت أن أشير إليه بدءا. قبل الشروع في لب مطالب كتاب بداية الحكمة أشير إلى ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى إطلالة حول كتاب بداية الحكمة موجزة. كتاب بداية الحكمة مقرر فلسفي معتمد في الحوزة العلمية، يمكن أن أقسمه إلى قسمين. القسم الأول يتعلق بمباحث الوجود والأحكام العامة للوجود، فيبحث عن الوجود وما يرتبط بالوجود من أحكام كالعلة والمعلول، كالقدم والحدوث، كالحركة والسكون وما شابه ذلك، كالأصالة والاعتبار، كالإمكان والوجوب. هذه أحكام عامة للوجود. نعم، يطرح في آخر مرحلة من الكتاب يطرح قدس سره بحثا خاصا يرتبط ببحث الواجب سبحانه وتعالى، أي ما يرتبط بالله جل وعلا من إثبات وجوده، من نفي الشريك عنه، من بحث حول صفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. بداية الحكمة تتلخص في ولكن بالوجود الخاص وهو وجود الحق جل وعلا. كتاب بداية الحكمة ترتبط قيمته أو تأتي قيمته بلحاظ عدة جهات. الجهة الأولى من خلال مؤلفه، حيث أن المؤلف هو العلامة الحكيم الفيلسوف المفسر الكبير الذي غني عن التعريف، السيد العلامة الطباطبائي قدس سره، المعروف بصاحب تفسير الميزان. ومن الملاحظ أن العلامة الطباطبائي عندما دون كتاب بداية الحكمة وكذلك كتاب نهاية الحكمة كتبه وهو في نضجه وفي قمته من الناحية الفلسفية، بمعنى عندما اختمرت المطالب الفلسفية في ذهن العلامة الطباطبائي قام بتدوين هذين الكتابين. فلما وصل إلى مرحلة النضج والعمق الفلسفي حرر قلمه الشريف هذين المتنين المباركين. وهذه ملاحظة جديرة بالانتباه، لم يكتبه العلامة وهو في بداية مراحله الفلسفية، بعدما تجاوز الدرس الفلسفي طالبا وأستاذا كتب هذين المقررين، وهذا يكشف عن عمق هذين المقررين. هذا هي الجهة، هذا ما يرتبط بالجهة الأولى. الجهة الثانية أيضا أن عمق هذا الكتاب أو أهمية هذا الكتاب تأتي من ناحية المحافظة على اللغة العامة للفلسفة. كل علم من العلوم له لغته الخاصة، مثلا علم الفقه له لغة خاصة يكتب بها، علم الأصول له لغة خاصة، كذلك علم الفلسفة له لغة خاصة. واللغة الخاصة المراد بها هي اللغة التي يكتب بها العلم، التي تتلاءم وتتواءم مع مراجع ذلك العلم ومصادر ذلك العلم. مثلا مصادر علم الفقه معروفة لدينا، مؤلفات الشيخ الطوسي عليه الرحمة، مؤلفات الصدوق عليه الرحمة، جواهر الكلام مؤخرا، وكثير من الكتب الفقهية القديمة، هذه تعبر عن مصادر الفقه الأساسية. من أراد أن يكتب متنا جديدا في علم الفقه لابد أن يحافظ على لغة تلك المصادر، بحيث إذا درس الطالب هذا المتن الجديد أمكنه أن يرجع إلى تلك المصادر ويعي ويفهم ما فيها من مطالب. العلامة حافظ على هذا الشيء. هناك مصدر أساس للفلسفة الآن مؤخرا، الحكمة المتعالية المعبر عنه كتاب الأسفار لصدر المتألمين الشيرازي، يعتبر مصدرا ومرجعا مهما في كتب الفلسفة المعتمدة. العلامة الطباطبائي كتب بداية الحكمة بلغة تتواءم وتنسجم وتلتقي مع ما كتب به الأسفار أو كتاب الحكمة المتعالية، وهذه مهمة يجب ملاحظتها. خلافا لبعض المدونات الفلسفية كتبت بلغة ربما تتحد مع مطالب بداية الحكمة، يعني هناك كتاب يلتقي في المطالب وربما يزيد في بعض المطالب على كتاب بداية الحكمة، ولكن كتب بلغة لو درسها الطالب لم يعي ولم يفهم الكتب المرجعية والمصدرية في الفلسفة. وهذه ميزة لعل هي التي ترجح كتاب بداية الحكمة على غيرها من المتون الدرسية. هذه هي الجهة الثانية. الجهة الثالثة التي يتمتع بها هذا الكتاب الدقة في العرض والمتانة في الأسلوب. العلامة الطباطبائي قدس سره كان قلمه الشريف قلما دقيقا في عرض المطالب الفلسفية ومتانة الأسلوب والبيان. ولهذا ربما أول كتاب يمر عليكم في هذه المرحلة من حيث متانة العبارة وسمك العبارة ودقة العبارة هو كتاب بداية الحكمة، أول متن درسي يمر عليكم. لهذا سوف تجد مفارقة بين متن هذا الكتاب وبين المتون الأخرى التي تقدم دراستها. من هنا الطالب عليه أن يتعود على متن هذا الكتاب، عليه أن يتعود على أسلوب هذا الكتاب، وربما ينزعج بداية في كيفية التعاطي مع هذا الكتاب، ولكنه بالدرس والدرسين ومرورا بكذا درس سوف يتعود الطالب على أسلوب الكتاب، على أسلوب الكتاب وعلى عبارة الكتاب وعلى طريقة عرض المطالب وما شابه ذلك. لعل الكتاب تمتع بالاختصار الشديد في العبارة. مثلا ربما سوف تلاحظون أنه مطلب واحد يعرضه العلامة في سطر، ولكن إذا أردنا أن نبين هذا المطلب احتجنا إلى خمس مقدمات، إلى ست مقدمات. إذا أردنا أن ندونه في كراسة احتجنا إلى صفحتين. هذا يكشف عن اختزال العبارة لمطالب، وهناك مقدمات مطوية في جملة من العبارات الدقيق في بيان العبارات. من يستنتج ويستلخص تلك المطويات؟ هذه الجهة الثانية. الجهة الأخيرة الشمولية والاستيعاب. ربما أغلب المطالب الأساسية التي يحتاج الطالب أن يطلع عليها في الفلسفة موجودة في كتاب بداية أغلبها، لهذا يتمتع بالشمولية ويتمتع باستيعابه لأغلب المطالب التي يحتاجها الطالب. هذه هي المقدمة الأولى. أما المقدمة الثانية، ثمة ترابط بين مسائل الفلسفة ومسائل المنطق، بمعنى أن بعض المطالب التي قرأناها في علم المنطق سوف نجدد قراءتها في علم الفلسفة. مثلا مبحث الحمل وتقسيمات الحمل قرأناه في منطق الشيخ المضفر، أيضا سوف نجدد قراءته مرة أخرى في علم الفلسفة، لكن بنحو آخر بعمق أكثر مما هو موجود في كتب المنطق. بحث مواد القضايا أيضا سوف نجدد قراءته في علم الفلسفة. بعض الأبحاث تجد أن عرضها مشترك ما بين المنطق وما بين الفلسفة، لهذا هناك بحث هل أن هذا الموضوع موضوع الحمل مثلا هل هو من الأبحاث الفلسفية أو هو من الأبحاث المنطقية. ما أريد أن أشير إليه أن هناك مطالب منطقية على نحو الوجوب العيني يجب أن تبقى في ذهن الطالب، بعض المطالب المنطقية على نحو الندب والاستحباب أن تبقى في ذهن الطالب، ولكن هناك مطالب منطقية يجب أن تبقى في ذهن الطالب ويجب أن يستحضرها الطالب، لأننا إذا وقفنا عند مطلب أو عند فكرة منطقية تقدم بيانها في علم المنطق لن نقف عندها كثيرا، فقد نمر عليها بنحو التفكير السريع. مطالب المنطقية. أولا مطالب أو مباحث الإيساغوجي، مباحث الكليات الخمسة، تحديدا ما هو الفرق بين الذاتي وبين العرض، ما هو الفرق بين العرض وبين العربي، ما هو الفرق بين الجنس والفصل والنوع، الخاص والعامة. هذا نبحث أساس أساسي يجب أن يطلع عليه الطالب. إذن المبحث الأول مبحث الإيساغوجي. المبحث الثاني بحث مواد القضية. القضية لها مادة لها هيئة. مادة القضية الإمكان، الوجوب، الامتناع، خصوصا الفرق بين الإمكان العام والإمكان الخاص. هذا يجب أن يطلع عليه الطالب ويجب أن يستحضر هذا المنظر كثيرا. أيضا بلحاظ هيئة القياس، ما هو الفرق بين القياس الاستثنائي والقياس الاقتراني، تحديدا القياس الاستثنائي. كثير من الأدلة التي نعرضها أكثرها على صورة القياس الاستثنائي. نقول لو كان ألف يلزم منه باء للزم كذا، لكن التالي باطل فالمقدم مثله في الغرفة. كثير من الأدلة الفلسفية التي سوف نتعرض إليها نأتيها أو نسوقها بصورة قياس استثنائي. لهذا يجب أن ترجع إلى القياس الاستثنائي وما معنى القياس الاستثنائي وما يحتاجه القياس الاستثنائي من وجود المقدم والتالي والتلازم بين المقدم والتالي. هذا مطلب أيضا ينبغي أو يجب مراجعته. مطلب ثالث مباحث الحمل، تحديدا الفرق بين الحمل الذاتي الأولي والحمل الشائع. هذا ربما في أوائل مباحث الفلسفة نقول هذا بنحو الحمل الأولي وذاك بنحو الحمل الشائع، هذا يجب أن أيضا يقرأ في المنظر. أيضا من المباحث مبحث البرهان، ولعلي ذكرت أثناء تدريس المنظر أن الأساس الذي نريد أن نصل إليه في المنظر هو بحث البرهان. لهذا يجب الطالب أن يقف عند بحث البرهان ويعي ما هو الفرق بين البرهان الإني وبين البرهان الإني، يقف على مقدمات البرهان وشروط البرهان، هذه من المطالب الأساسية في البرهان، يقف على الفرق بين اليقين بالمعنى العام واليقين بالمعنى الأخص، مطلب يجب أيضا أن يبقى في ذهن الطالب. لعل هذه أهم المباحث المنطقية التي نحتاجها في الدرس الفلسفي. أما بقية المطالب جيد أن تبقى في ذهن الطالب. بعض مبحث التصورات مثلا، بعض ما يرتبط بالتصديقات، تقسيمات القضايا مثلا، مباحث الألفاظ، أقسام التقابل إلى آخره، وإن كان بحث التقابل بحث سوف نتعرض إليه في بداية الحكم. هذا فيما يرتبط بالمقدمة الثانية. المقدمة الثالثة وما قبل الأخيرة، الأبحاث الفلسفية تمر بمرحلتين. المرحلة الأولى للبحث الفلسفي مرحلة التصور، والمرحلة الثانية مرحلة التصديق. بمعنى أنه ينبغي أن يفرق الطالب بين مرحلة التصور وبين مرحلة التصديق. مرحلة التصور تعني مرحلة تصور المطلب الفلسفي. إذا عرضنا مطلبا فلسفيا بدليله بمقدماته بنتيجته، ما ما هو مطلوب من الطالب أن يتصور هذه المقدمة ويفهم هذه المقدمة ويدرك النتيجة أن هذه النتيجة لازمة ومستنبطة من هذه المقدمة. أما مرحلة القناعة أنه يقتنع بهذه الفكرة أو لا يقتنع هذا مطلوب لكنه ليس بالضرورة، وربما سوف أواجهكم هذه الملاحظة أننا ربما نعرض بعض النتائج الفلسفية التي قد تتصادم مع موروثاتك السابقة. عندك موروث فكري سابق نتيجة اطلاع، نتيجة ذوق، نتيجة عرف، نتيجة استئناس ربما يتصادم مع النتيجة الفلسفية. مثلا عندما نقول أنه هذا الجماد يعيش حالة حركة ربما لا تتقبل ذلك، إذ كيف يكون جمادا وهو متحرك؟ كيف يكون جمادا وهو متحرك؟ مثلا نحن قرأنا في المنطق الفرق بين العلم الحصولي والعلم الحضوري، قسمنا العلم إلى حصولي وإلى حضوري. سوف نأتي بنتيجة فلسفية أنه لا يوجد علم حصولي، جميع علوم الإنسان هي علوم حضوري. ربما هذا لا تنسجم مع ما قرأته في علم المنطق، لا تنسجم مع استئناسك وذوقك أنه نعم يوجد علم حصولي كحصول صورة النار في الذهن، هذا علم حصولي وليس علما حضوريا، مع أننا سوف نرجع العلم الحصولي إلى علم حضوري. بالدليل أنت ربما تعي الدليل ولا يكون عندك نقد لهذا الدليل، ولكن تقول أنا لم أقتنع، لم يتولد عندي إدعان، لم يتولد عندي تصديق، مع أن المقدمات تامة وبالتالي أيضا تكون النتيجة تامة تبعا لتمامية المقدمات. مطلوب من أن تتصور المطلب. أما مرحلة القناعة إن شاء الله كلها إلى محل، ولكن نحاول أن نولد القناعة في كثير من الأحيان. لماذا؟ لأن المطلب الفلسفي شيخنا لا يخضع للذوق العرفي. نحن لا نقرأ ولا نستظهر رواية لنقول العرف ماذا يفهم من هذه الرواية، نحن نعتمد على البرهان العقلي، على الدقة العقلية. سيفنا هو الحد، الحد والفاصل هو العقل والمقدمات البرهانية. أما تقول لا ينسجم مع ذوقي، هذا خلاف ظهور العرف، هذا على خلاف ما يفهمه العرف، هذا ليس مطلبنا. لهذا مرحلة القناعة ربما تتولد وتنكشف تدريجيا، خصوصا يمكن في أوائل مباحث الفلسفة ربما نطرح بعض المطالب التي تتصورها وتفهم دليلها ولكن يبقى شيء في النفس من حيث الإذعان بالنتيجة، ولكن سوف تجد في بقية المراحل الأخرى تجد انكشاف ووضوح للنتيجة التي قرأناها. مثلا عندما نقول الأصالة للوجود في الفصل الرابع من المرحلة الأولى، ربما لا تستأنس بأن نقول الأصالة للوجود، ولكن عندما نأتي بالثمرات المترتبة لأصالة الوجود ونكرر هذا البحث في أكثر من موطن، تدريجا يتولد الإذعان لدينا. هذا أمر ينبغي ملاحظته. تبقى مسألتين أخيرتين في مقدمة البحث. المسألة الأولى أن المطالب الفلسفية مطالب مترابطة بعضها مع البعض الآخر، وهذا يتطلب من الطالب الاستمرار في الحضور الطالب ليس مطلوبا منه، سواء كان هناك ترابط في الدرس او لا يوجد ترابط في الدرس، ليس مطلوب منه غيابه. عليه ان يلتزم بالحضور اولا باول، ولكن يتاكد الحضور في الدرس الفلسفي. لماذا؟ لاننا احيانا في حصه واحده نعرض محل نزاع البحث، يستغرق حصه كامله. اذا اردنا ان نعرض مطلب فلسفي ربما نحتاج ان نوضح مصطلحات هذا البحث في حصه كامله. ثم في الحصه التي تليها نقف عند الادله، فتخيل ان الطالب يحضر ادله البحث وهو لا يوجد عنده تصور حول فكره البحث، طبعا لن يستوعب الدليل، لانه يرى ان هناك دليل على شيء ولا يعي ذاك الشيء. ما نستدل على ماذا؟ لا يعي ولا يفهم نستدل على ماذا، فلهذا كل الادله لم يفهمها. احيانا الدليل يستغرق اربع مقدمات، ربما نطرح في حصه واحده فقط مقدمه أو ثلاث مقدمات، تبقى المقدمة الرابعة والنتيجة نعرضها في درس آخر. فتخيل أنه لم يحضر المقدمات الثلاث، قطعنا نصل إلى النتيجة. لهذا الدرس الفلسفي بطبيعته درس مترابط، بعض المباحث بعض النتائج التي نصل إليها تعتمد على نتائج سابقة تقدم بحثها وبرهنتها. فلهذا يجب أن يكون من خلال الأستاذ ومن خلال الطالب الإنجاز في الدرس بشكل دائم واستمرار. المسألة الأخرى مسألة كيف نقرأ الفلسفة وكيف نراجع المنطق الفلسفي. ربما كل إنسان كل طالب له جدوله الخاص، له أسلوبه الخاص في مراجعة لمراجعة المادة العلمية التي يدرسها. بعضهم يعتمد على السي دي في التحضير، بعضهم يكتفي بقراءة الكتاب فقط، بعضهم يقرأ شروحات، بعضهم يتوسع. هناك منهج متعددة وأساليب متعددة. الإنسان هو أدرى بنفسه ما أدرى بنفسه من حيث ما ينسجم معه. ولكن أفضل أن الطالب لا يعتمد على سيدي أو على كاسيتات قبل حضور الدرس، خصوصا بحسب التجارب السابقة. بعض الطلاب يسمع السيدي أو يسمع الكاسيتات المسجلة لي لدورات سابقة ويأتي إلى درس. هذا ماذا يولد؟ يولد الملل عند الطالب. الطالب يشعر بالملل لأنه يسمع الكلام مكررا مع وجود بعض الزيادات، مع وجود بعض المطالب المحذوفة، لكن مع ذلك في الأعم الأغلب يشعر بالملل. أيضا يجمد ذهنية الطالب في الفكر وفي الفهم وفي التأمل والدقة. إذا كان الطالب اعتمد على نفسه في التحضير من دون الرجوع إلى سيدي، هذا له ثمار كثيرة إيجابية. واحدة منها وأهمها أن الطالب سوف يحضر الدرس وهو يتصور أن ما فهمه صحيح ولو بنسبة معينة، فيحاول أن يعرض فهمه مع فهم الأستاذ، هل ينسجم مع ما فهمه الطالب أو لا؟ إذا كان ينسجم هذا جيد، إذا كان ما ينسجم لا ينسجم مع فهم الأستاذ، ربما يتولد سؤال عند الطالب يسأل لماذا أنت فهمت هذا العبارة بهذه الطريقة؟ لماذا لا يقال كذا؟ والسؤال مطلوب. أما إذا سمع السيدي واستوعب تمام الدرس ربما يحضر إلى الدرس وهو يحمل جانب من الملل، من التركيز، من الانتباه، والفلسفة تحتاج إلى تركيز وإلى انتباه. لهذا أنا أعتقد أن الطالب يعتمد على بعض الشروحات، يقرأ الكتاب بمقدار معين بحسب ما يوجد. قراءات الكتاب معتمدا على بعض الشروحات، والشروحات كثيرة على بداية الحكمة ثم يأتي إلى الدرس. نعم، ربما يقول لا أريد أن أفوت بعض الأساتذة المتميزين المسجلة لهم كاسيتات وعلى سيديات واسطوانات، هذا ماذا يفعل؟ أقول أن الدرس الذي يأخذه الطالب طوال الأسبوع بمعدل 5 حصص يحاول أن يسمعها هذه الخمس بعد دراستها يسمعها أيام الخميس والجمعة، أو إذا انتهى من فصل كامل من مرحلة كاملة يحاول أن يراجع نفس هذه المرحلة بالسي دي. هذا ما أردت أن أتعرض إليه في مقدمات البحث. كتاب بداية الحكمة يطرح العلامة الطباطبائي قدس سره في أوله تعريف العلم، موضوع العلم، الهدف والغاية المترتبة على دراسة العلم. إذا كان الكتاب يتعرض إلى تعريف العلم، موضوع العلم، الغاية المترتبة على العلم، عبر عن ذلك بمقدمة العلم أو مقدمة العلم. مقدمة العلم هي ما يتوقف عليه الشروع في العلم. يتوقف الشروع في الفلسفة على تعريف الفلسفة، على بيان موضوع الفلسفة، على بيان الغاية من دراسة الفلسفة. هذه المحاور الثلاثة مجتمعة يعبر عنها بمقدمة العلم. أما إذا أخل الكتاب بواحد منها كما نجد في منطق الشيخ المطهر، حيث أن الشيخ المظفر تعرض إلى تعريف علم المنطق وتعرض إلى الغاية من دراسة علم المنطق، ولم يتعرض في بداية الكتاب إلى موضوع علم المنطق، هذا لا يطلق عليه مقدمة علم، يطلق عليه مقدمة كتاب، عفوا يطلق عليه مدخل. إذا المدخل هو الذي لا يستجمع المحاور الثلاثة، العلم من حيث تعريفه وبيان موضوعه وبيان غايته. متى ما تعرض الكتاب بهذه المحاور الثلاثة عبر عن ذلك مقدمة العلم في قبال المدخل. المقدمة على ثلاثة أقسام: مقدمة علم وهي التي يتوقف عليها الشروع وتشتمل على تعريف العلم، بيان موضوعه، بيان غايته. القسم الثاني مقدمة كتاب. مقدمة الكتاب هي التي لا تتضمن لا تعريف العلم، لا موضوع العلم، لا بيان الغاية من دراسة العلم. إذا ماذا تشتمل عليه مقدمة الكتاب؟ تشتمل على سبب تأليف الكتاب، تشتمل على المشاكل التي واجهها المؤلف أثناء التأليف، تشتمل على أهمية الكتاب، تشتمل على الخطة العامة للكتاب، هذا يعبر عنها بمقدمة الكتاب. وعندنا مقدمة أخرى يعبر عنها مقدمة الدليل. مقدمة الدليل هي المقدمات التي يتشكل منها القياس، يقال هذا القياس يشتمل على مقدمتين: الإنسان ناطق وكل ناطق متحرك، إذن الإنسان متحرك. يقال عندنا مقدمة صغرى ومقدمة كبرى، هاتان المقدمتان اللتان ينتج أو يتشكل منهما القياس وعبر عنه دليل أو مقدمة قياس. إذا المقدمات تطلق ويراد بها إما مقدمة العلم، إما مقدمة الكتاب، إما مقدمة الدليل. عندما يقول العلامة مقدمات، ماذا يريد أن يشير بالمقدمة؟ يشير إلى مقدمة العلم، وهي التي تشتمل على تعريف العلم، موضوع العلم، البيان أو بيان الغاية المترتبة على دراسة العلم. فنحن إن شاء الله بحول الله وقوته نشرع في بيان هذه المقدمات. فنتعرض أولا إلى تعريف علم الفلسفة، ثم نتعرض إلى موضوع الفلسفة، ثم نتعرض بعد ذلك إلى الغاية من دراسة علم الفلسفة. ربما في بداية البحث الفلسفي سوف نطيل في بعض الأبحاث، لأنها خصوصا المرحلة الأولى من الكتاب تمثل أساس في إعدام الطالب للوقوف على قدميه من حيث الدرس الفلسفي. فلهذا نركز على هذه المرحلة لأهميتها. بعض المراحل إن شاء الله سوف نطويها سريعا، لأنها أبحاث تعتمد على أبحاث تقدم بيانها وتقدم بيان أدلتها، لهذا لن نقف عندها كثيرا. ولكن هناك أبحاث دقيقة مهمة عميقة في العرض، هذه سوف نقف عندها. لعل أهم سؤال يتولد أو يكون هاجسا عند الطالب هو متى ينهي الكتاب؟ كم يستغرق وقت الكتاب؟ أقول لكم حتى لا أسأل هذا السؤال أن الكتاب يستغرق سنة درسية كاملة، يعني من بداية العام الدراسي إلى نهاية العام الدراسي. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لإتمام هذا الكتاب، وأن يرزقنا الإخلاص والعمل الصالح إن شاء الله.